إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 78، دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه المسألة إخواني في الله كذلك من المسائل التي عرج عليها أهل الجاهلية، يهودا كانوا أو نصارى، وهكذا يدخل في نطاقهم ما كان من مشركي العرب، أن الكل يتهافت على هذه الدعوة، وهي قوله رحمه الله تعالى: دعواهم محبة الله. والمحبة هو ميل النفس إلى الشيء، ميل النفس إلى الشيء. فأهل الكفر يدعون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. لا تظن يا عبد الله أن الكفار ملاحد صرف أو أنهم زنادق خلص، بل هم كذلك أمة تتودد إلى باريها إلى خالقها، ويدعون أن لهم رب يجلونه ويعظمونه، بل هم يدعون محبة الله. اليهود وهم يهود ومع ذلك يقولون: نحن أبناء الله وأحباؤه، يفتخرون ويدعون بهذه الدعوة، أنهم بلغت بهم الخلة والتعلق بالله إلى أنهم أصبحوا أحباء الله سبحانه وتعالى. فقول المؤلف رحمه الله تعالى: دعواهم محبة الله، إذن هذه الدعوة أن فلان من الناس يحب الله جل وعلا هي ليست فقط من خواص أهل الإسلام، بل الأمم السالفة السابقة الماضية هم كذلك يتشدقون بهذه الدعوة. النصارى وهم نصارى يدعون أنهم يحبون الله، كفار العرب الذين يعبدون الأصنام هم كذلك يحبون الله، بل ما أدخلهم عبادة الأصنام وما عكفوا على أصنامهم إلا حبا لله عز وجل، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. انظر، فالكفار هم كذلك يحبون الله سبحانه وتعالى. فليس العبرة يا عبد الله بالدعوة، ليس العبرة يا عبد الله بالدعوة، إذا كانت الدعوة فالكل يتشدق بأنه معظم لله وبأنه محب لله سبحانه وتعالى. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعه. وهذا هو التناقض بعينه، هذا هو التناقض بعينه، إذ أن من ادعى أنه قد أحب شخصا ما، من ادعى أنه قد أحب شخصا ما، فإن من مستلزمات هذه المحبة الامتثال، الامتثال لما يحبه المحبوب، هذا من اللوازم، إذ ليس في الطبع ولا في العقل أن يستساغ أنك تدعي محبة شخص ما ومع ذلك أنت تعانده أو أنك تماطله أو أنك تخالفه، هذا ليست محبة. تقول فلان: إني والله يعني متعلق بك ومتيمم بك، ومع ذلك لا أنصاع لأوامرك، قم لا يقوم، اجلس لا يجلس، هذا ما هي محبة، بل هذا نفاق، وهذه معارضة، وهذا هو الجفاء بعينه، هذا هو الجفاء بعينه. وهنا ظهر التناقض، فالكفار مع دعواهم أنهم قد أحبوا الله جل وعلا إلا أنهم تركوا شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا رحم الله الشاعر حيث قال: إن كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إن كان حبك صادقا لأطعته، إن كان هذا الصدق هذه المحبة صادقة وخالصة لظهرت ثمرة هذه المحبة، إن كان حبك صادقا لأطعته، تظهر في الامتثال تظهر في الطاعة، إن المحب لمن يحب مطيع. لكن إذا كان الكفار وهم يتشدقون ليل نهار بمحبتهم لله وهم يعصون الله سبحانه وتعالى ويجاهرون بمعصية الله، بل يجاهرون بمخالفة دينه. إذن ليست هذه محبة، بل هذا الجفاء، بل هذا هو الكذب بعينه. فقال رحمه الله تعالى: دعواهم محبة الله مع تركهم شرعهم، فطالبهم الله بقوله: قل إن كنتم تحبون الله الآية. وهذه فيها فائدة، أن المحبة إخواني في الله ليست هي عبارة عن دعوة يدعى، أو أنها كلمات تلاك بالألسن، بل الدعوة يا عبد الله لها برهان، لها دليل. ودليل المحبة إخواني في الله ما جاء ذكره في هذه الآية، وهو اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى محبة الله جل وعلا فليقدم على ذلك عربونا، وعربون محبة الله جل وعلا هو الامتثال لاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فاتباع الرسول صلوات ربي وسلامه عليه عبد الله، وأخذ بسنته ظاهرا وباطنا، هو دليل على محبتك لله سبحانه وتعالى. ومن هنا إخواني في الله نعرف أحوال الناس، نعرف أحوال الناس، كم نسمع من جماعات ومن فرق، بل من أمم من أهل الإسلام من ينادي بأنه محب لله جل وعلا، والكل يتنافس والكل يدعي على هذه الراية وعلى هذه الكلمات أنه محب لله معظم لله. ومع ذلك إن رأيت اتباعه لنبينا عليه الصلاة والسلام فلا تجد لذلك أثرا، لا تجد لذلك أثرا. فكل من ادعى محبة الله وهو غير منقاد للسنة فهذا كاذب في دعوة، فهذا كاذب في دعوة. وإن محبة الله سبحانه وتعالى تتنزل على العبد على قدر اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام، اجعلها قاعدة. محبة الله جل في علا تتنزل على العبد على قدر طاعته وامتثاله واتباعه لنبينا عليه الصلاة والسلام، والعكس بالعكس كما ذكر ذلك العلماء. وأن سخط الله وغضب الله يتنزل على العبد على قدر مخالفته لنبينا صلى الله عليه وسلم. فانظر يا عبد الله أين أنت من سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه، أين أنت؟ فهذا موطن الشاهد، ليس المحبة عبارة عن ادعاء اللسان وكلمات تقال بالأفواه، بل إنما هو اتباع صادق يا عبد الله لنبيك عليه الصلاة والسلام. بل انظر يا عبد الله إلى عظم الجزاء، انظر إلى عظم الجزاء. قل إن كنتم تحبون الله، هذه الآية، طبعا يقول شيخ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، قال: هذه الآية حاكمة في كل من يدعي محبة الله، حاكمة يتحاكم إليها أناس في دعواهم لمحبة الله. ما الحكم؟ هذه الآية الفيصل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. انظر يا عبد الله إلى الجزاء في هذه الآية: قوم ادعوا محبة الله سبحانه وتعالى، فإن كانوا صادقين في دعواهم لكان من أمرهم اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو أنهم اتبعوا الرسول ما الثمرة؟ ما الجزاء؟ هل الجزاء الذي يحصل هو الذي أرادوه؟ لا، انتبه يا عبد الله، انظر الآية وانظر لثمرة الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. طيب، هؤلاء أناس جماعة يدعون أنهم أحبوا الله، البرهان على ذلك اتباع الرسول. فلو اتبعوا الرسول، اتباع الرسول بالنسبة إليهم ليس فيه فقط دلالة على أنهم أحبوا الله، بل فيه ما هو أعظم من ذلك، وهو أن الله يحبهم، وهذا أعظم، هذا أعظم مما طلبوا. أيهما أعظم، أنك تحب الله أو أن الله يحبك؟ لا شك الثاني، لا شك الثاني. ولهذا قال من قال من سلفنا الصالح: ليس الشان كل الشان أن تحب، لكن الشان كل شان أن تحب. فليس شأنك تحب الله، الكل من الناس اليهود والنصارى والفجر والكفرة الكل يود ويتمنى أن يكون محب لله عز وجل، وليس العبرة بأنك تدعي محبة الله، المهم هو أعظم من ذلك، وهو أن الله يحبك. ففي هذه الآية إخواني في الله لو تأملتها لعلمت أن الجزاء أعظم مما طلب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أي اتباعكم للرسول فيه أن ذلك دلالة على صدق محبتكم لله، وفيما هو أعظم من ذلك وهو أن الله قد أحبكم. إذن من أراد إخواني في الله أن يحب وأن يحب لله سبحانه وتعالى فعليه باتباع النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا إخواني في الله هذا هو الفيصل الذي به تسكت الألسن وتخرس الأفواه والشفاه الذي يتشدقون بمحبتهم لله عز وجل وهم معارضون وهم جفاة لهديه صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا نعلم أن من كان على قدر من الذنوب ومن المعاصي فإن فيه بعد عن الله جل وعلا. وقد ذكر العلماء أن الذنوب والمعاصي تنقص من محبة الله، الذنوب والمعاصي تنقص من محبة الله، وعلى رأس المخالفات البدع، بل البدع لربما تطردك من محبة الله ومن محبة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا إخواني في الله فائدة، والشيء بالشيء يذكر كما يقال، وكلام على محبة الله جل وعلا وأنها تكمن في محبة الرسول في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. نعلم حينها أن اتباع الرسول واجب، اتباع الرسول واجب، ليس المسلم إزاء نبينا أنه بالخيار، إن شاء تبعه وإن شاء جفى عنه، لا، أنت ملزم. قال ربنا جل وعلا فاتبعوني، وهو فعل أمر، فاتبعوني، أنت ملزم باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما نقول بأن طاعة الرسول واجبة ينبغي أن نعلم أن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع أبواب الدين، في جميع أبواب الدين طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في باب العقائد، طاعته واتباعه عليه الصلاة والسلام في باب العبادات بترك البدع والمحدثات، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك في باب المنهاج، في باب السلوك، في باب الطريقة، في باب المنهج، اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك في باب الأخلاق، في باب السلوك، في باب الآداب، كل ذلك اتباع. لأن من العجب أن تجد أن ناسا من الناس لربما إذا مروا على هذه الآية أصبحوا يلوحون بها على من خرج عن سنة النبي في باب العبادات، تجد جماعة تتشدق على غيرها إذا رأوا بعض المبتدعة ممن يحدث ما يسمى بالموالد أو ما يسمى بالزيارات، فتأتي فئة من الناس ويقول انظروا أنتم كذبة في دعواكم، أين اتباعكم للنبي، أين كذا. وهؤلاء الذين يرفعون هذه الراية ويبخون أولئك الأقوام هم بأنفسهم قد تورطوا في مخالفات، إن كان أولئك قد خرجوا عن منهاج النبي أو عن طريقة الرسول في باب العقيدة وفي باب العبادة، فأنتم أيضا تورطتم في الخروج عن منهاج النبي في باب السلوك في باب الطريقة، من الحزبية كذلك، من الجماعات، تعدد الجماعات كذلك، من السرية، من البيعة، من الإمارة، هذه بدع، أولئك في بدع وأنتم في بدع، تلك بدع في العبادات وهذه بدع في المنهاج والسلوك، وهؤلاء على بعد عن محبة الله وأنتم كذلك عن بعد عن محبة الله جل وعلا. فاتباع الرسول في كل أمور الدين، في كل شيء، في أقواله، في أفعاله، في لباسه، في نومه، في ثيابه، فضلا عن عقائده وعن توحيده وعن آدابه وعن خلقه وعن منهاجه وعن سلوكه صلوات ربي وسلامه عليه. فينبغي إخواني في الله أن نعلم هذا، فإن عظم الجزاء مع عظم البلاء. إن أردت يا عبد الله أنك تنل محبة الله سبحانه وتعالى فعليك بتصفية اتباعك للنبي عليه الصلاة والسلام، هو المتبوع صلوات ربي وسلامه عليه، لا أحد يزاحمه، لا أفكار، لا مناهج، لا أحزاب، ولا كذلك عشائر، ولا قبائل، ولا أحد، يكون اتباعك خالص لنبيك عليه الصلاة والسلام. وحين نعلم إخواني في الله عظم هذا المقام، والذي به تتحصل على عظم الجزاء أن الله جل وعلا يصيبك من محبته سبحانه وتعالى. وإخواني في الله كذلك، وكما قلنا، وهذا الذي أردت من هذا الحديث، وخاصة ونحن في هذه الفقرة المتعلقة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ما نحن بصدده في هذه الأيام، وهي في أيام رجب، في أيام رجب، إذ أن من الناس من لربما في مدخل هذا الشهر يخصه بشيء من البدع والمحدثات والمنكرات. وتعلمون إخواني في الله أن تعظيم رجب ليس من تعظيم أهل الإسلام، تعظيم شهر رجب ليس من تعظيم أهل الإسلام، بل هو يوم كان يعظمه أهل الجاهلية، بل كان يوم يعظمه أهل الجاهلية، فكانوا يحتفون احتفالا عظيما. وإنما الإسلام عرى رجب وجعله شهر كباقي الشهور، ليس في ذاته وليس في أيامه، لا في لياليه ولا في نهاره فضيلة ولا قداسة ولا عظمة كما يدعي كثير من الناس من جهلة المسلمين. وها نحن نرى إخواني في الله في مدخل هذا الشهر كيف أن الناس يقبلون على الطاعات والعبادات، ذاك بتعظيمه وتقديسه، ذاك بالإكثار من النوافل والقربات، ذاك يكثر من أوجه البر والصدقة وإطعام الطعام، وهذا كله من البدع، كل ذلك من البدع. وأخص إخواني في الله على خصلة، وهذه الذي قد تفشو في مجتمعات المسلمين في إبان دخول رجب، ما يتعلق بشعيرة الصيام، ما يتعلق بشعيرة الصيام، تجد أن بعض المسلمين ما يعرف الصيام أو أنه قليل الصيام، لكن إذا دخل عليه رجب أكثر الصيام، يكثر من الصيام، وهذا يلاحظ، يخصص أيام وذلك في شهر رجب، بل بعضهم، وهذا يكثر كذلك عند بعض العامة وعند بعض النسوة، أن إذا أرادت أحد أن تنذر نذر فيه صوم تقول لله علي صيام 4 أيام أو 3 أيام في رجب، يخص النذر في رجب، صيام في رجب. فهذا إن دل إخواني في الله دل على استفحال هذه المسألة، استفحالها وعلى انتشارها، وعلى أن الناس يكنون لرجب الشيء العظيم من التقديس، وهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى. فصيام رجب إخواني في الله من الأمور المنكرة، من الأمور المبتدعة، ونحن ملزمون باتباع نبينا عليه الصلاة والسلام. فلم يثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه حث أو ندب أو ماذا أو شجع على صيام رجب، بل أدل على خلاف ذلك. وما ينتنقله بعض الناس من ذكر بعض الأحاديث المروية في رجب لم تثبت، يعني ذاك الحديث الذي يتداوله بعض الناس يقول فيه نبينا صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه أن من صام أن في الجنة نهر، أن في الجنة نهرا يقال له رجب، أن في الجنة نهرا يقال له رجب، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يوما من رجب سقاه الله من ذاك النهر، سقاه الله من ذاك النهر. هذا الحديث قال عنه ابن الجوزي باطل، قال عنه ابن الجوزي باطل، وهكذا الذهبي رحمه الله تعالى قال عنه باطل، فهذا لم يثبت أبدا عن نبينا عليه الصلاة والسلام، فلم يثبت حديث واحد في فضل صيام رجب، بل سلفنا الصالح كانوا على خلاف ذلك. ذكر صاحب كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان ينهى أهله عن صيام رجب، كان ينهى أهله عن صيام رجب، إذا رآهم أرادوا أن يخصصوا أياما من رجب بالصيام كان ينهاهم عن ذلك. إذا هذا ليست كما يدعي البعض أن أفكار وهابية وأن جاءت من جراء هذا الدين الجديد، لا يا عبد الله، هذا كان سلفنا الصالح على هذا الفعل، وكما كان ذلك إلا من التربية المأخوذة من نبينا عليه الصلاة والسلام واتباع الصادق لرسول الله، فما كان من هديه أنه يخص أياما من رجب، فكان الصديق ينهى أهله عن صيام رجب. وجاء كذلك في مصنف بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يمر على الناس ويضرب على أكفهم يضرب على أكفهم ويأمرهم أن يدخلوها في الجفان، في الجفان أي في الأوعية والقدور، يضرب على أكف الناس ويأمرهم أن يدخلوها في الجفان ويقول كلوا، ويقول كلوا إنما ذاك يوم تعظمه الجاهلية، إنما ذلك يوم يعظمه أهل الجاهلية. فكان يأمرهم ويلزمهم بالفطر، يأمرهم ويلزمهم بالفطر. وكما قلنا روى ذلك ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى كما في زاد الميعاد قال ولا صام رجب قط، ولا صام رجبا قط ولا أمر بصيامه. هذا من ابن القيم يحكي عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا صام رجبا ولا أمر بصيامه، لا أنه صام بنفسه ولا أنه أمر غيره بصيامه، فلم يكن هذا على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام وما كان ذلك من سلوكه. فليس صيام رجب إخواني في الله من الأعمال المشروعة، بل بالعكس، بل إن ذلك من خصال أهل الجاهلية. ولا تظنون كذلك أن هذا مذهب الوهابية أو أن هذا مذهب الحنابلة خاصة، بل هذا مذهب العلماء النووي رحمه الله تعالى، ومن ينازع النووي في انتمائه للمذهب الشافعي. يقول رحمه الله تعالى قال ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب بعينه، ليس هناك نهي. صحيح الأحاديث المروية عن نهي عن صيام رجب ما صح منها شيء، والأحاديث المروية في مدح صيام رجب لم يثبت فيها شيء، إذن رجب كسائر الأيام. فقال ابن النووي رحمه الله تعالى لم يثبت فيه نهي ولا ندب بعينه، أي هناك شيء خاص برجب؟ ليس عندنا دليل لا في النهي عن صيامه ولا في الندب لصيامه. إذن رجب هو كسائر الأيام، كسائر الأيام تمضي عليه، فمن كان من طبيعته أن يصوم الاثنين والخميس فليقبل على صيامه المعتاد، لأن هذا ليس خاص برجب. لكن كونك تقبل على هذا الشهر، هذا الشهر بصيام خاص، فإن ذلك يا عبد الله من الإحداث في دين الله جل وعلا. وأختم هذا المقال إخواني في الله بعبارة ذكرها الشوكاني رحمه الله تعالى في كتاب الفوائد المجموعة، وهو يذكر أقوال العلماء في هذه المسألة. فقال رحمه الله تعالى قال علي بن إبراهيم قال علي بن إبراهيم إنما روي في فضل صيام رجب فكله موضوع وضعيف ولا أصل له. قال إنما روي في فضل صيام رجب فكله موضوع وضعيف ولا أصل له. وكان عبد الله الأنصاري لا يصوم رجبا وينهى عنه ويقول لم يصح عن نبينا في ذلك شيء، ويقول لم يصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. إذن هذا إخواني في الله خلاصة هذه المسألة فيما يتعلق بصيام رجب. وإلا هذه المسألة وهذه الشعيرة هي واحدة من عدة شعائر يؤدونها الناس في رجب. هناك من يعتقد القدسية والأفضلية وهذا خلاف السنة، ومن يعتقد مشروعية الصلاة، وهذا إن يسر الله في مقام آخر نذكر الصلاة لبعض أهل البدع من يحرص على أداء صلاة معدة في رجب، ومنهم من يختص رجب بالذبيحة تسمى بالرجبية، ومنهم كذلك يتعمد في إخراج الزكاة في رجب، وكل ذلك قد صرح العلماء قديما وحديثا أن ذلك من المخالفات، وعلى رأسها ما سمعتم تخصيص رجب بالصيام، كل ذلك من الإحداث في دين الله سبحانه وتعالى. فيا عبد الله فالسلامة كل السلامة هو الاتباع لما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. إن منع عنك رجب فقد فتح لك ربنا جل وعلا أبوابا وأشهرا وأياما أخر على لسان نبينا في شهر محرم وفي شهر شعبان، وفضل عن الاثنين والخميس وثلاث أيام من كل شهر ما ضيق الله عليك، إن كان عندك هنية وعندك قدرة وعندك حماس على التعبد لله جل وعلا فما ضيق الله عليك، لك أيام ولك سعة في أيام أخر. أما أنك يا عبد الله بشعور أو لا شعور أنك تتعبد الله ببدعة، فإن هذا إخواني في الله كما قلنا من أعظم الأمور التي تبعدك عن الله جل وعلا، فإن محبة الله تتنزل على العبد على قدر اهتسائه بنبينا عليه الصلاة والسلام بالسنة الفعلية والسنة التركية، بأن تفعل ما فعله نبينا وأن تترك ما تركه نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.